على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود بدءا من هذا اليوم إن شاء الله إلى دروسنا الأسبوعية في رسالة القشيرية توفيق الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام القشيري: ومنهم أبو السري منصور بن عمار من أهل مرو من قرية يقال لها يرنقان، وقيل إنه من بوشنج، أقام بالبصرة ومات ببغداد، وكان من الواعظين الأكابر. وقال منصور بن عمار، أي من كلماته من حكمه من مواعظه، قال منصور بن عمار: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه. تحولت مصيبته، أي أصبحت مصيبته مصيبة دينية. الإنسان في بعض الأحيان يصاب بخسارة مالية أو يصاب بمرض في جسده أو بآفة من الآفات الدنيوية، فيتألم ويجزع لهذه المصيبة، يحمله جزعه على أن يعتب على الله عز وجل، يحمله جزعه على أن يرتاب ويتشكك في حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا في هذه الحالة المصيبة كانت محصورة في أمر دنيوي، لكن بسبب شدة جزعه الذي زاد عن ما ينبغي تحولت فعلا المصيبة الصغيرة الدنيوية إلى مصيبة كبروية دينية كبيرة دينية. والعلاج أن يعلم الإنسان أولا أن هذه الدنيا تافهة بكل ما فيها من خير وشر، الإنسان يمر منها بجسر، وما ينبغي أن يعبأ بها أكثر من حقيقتها، هذا أول علاج. ثانيا أن يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأن الله لم يبعثه إلى جنة مقامة في دار الدنيا، أقامه من الدنيا في دار امتحان، فينبغي أن يعلم طبيعة الدار التي يعيش فيها. إذا علم هذا فقد انتهى الإشكال، ويعلم ذلك بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عرف خلاص، انتهى الإشكال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا عرف هذا، إذا مرت به مصائب الدنيا من مرض، من إفلاس، من فقر، من أي شيء، لم يلقي لهذه المصيبة بالا، قد يتأثر عضويا جسده، قد يتألم، لكنه في الناحية الفكرية والاعتقادية لا يتأثر بشكل من الأشكال. ولكن إذا لم يعلم طبيعة هذه الحياة التي أقامه الله فيها سيفاجأ بمصائب ربما كانت كثيرة، وإذا لم يكن متهيئا لإدراك حقيقة هذه الحياة فعلا كما يقول ستتحول هذه المصيبة إلى مصيبة في الدين. أذكر أن رجلا قابلني منذ سنوات طويلة في جامع دنجز في مثل هذا الوقت، قال لي: أريد أن أسألك، طفل صغير لي ليس لي غيره مات، أريد أن أسأل لماذا يعني الباري عز وجل سلبني هذا الطفل، لم أسئله، لم أفعل شيئا، ونعم وهو وفعل به هذا الأمر. يعني كان كلامه كله عبارة عن عتب على الله عز وجل. فعلا تحولت مصيبته في دنيا إلى مصيبة دينية، لأن جزعه جره إلى أن يعتب على الله، وربما ساقه العتب إلى أكثر من هذا. طبعا أجبته بما ينبغي أن يقال، لكن لا فائدة من الجواب إذا لم يعلم الإنسان هويته وطبيعة الحياة التي أقامه الله فيها، ولم يربط هذا بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى كلام منصور بن عمار رحمه الله، إذ يقول: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه. نعم، هذا شيء خطير. وقال: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار. يعني أحسن اللباس المعنوي، لباس الإنسان الظاهر معروف، نعم، ولكن أحسن ما يرتديه الإنسان من المظاهر المعنوية هو لباس التواضع والانكسار. لكن التواضع لمن؟ مو للناس، التواضع لله سبحانه وتعالى. نعم، أما للناس فهذا التواضع يتحول إن استمر ربما إلى رياء وإلى مجاملة دنيوية. لا، تتواضع لله عز وجل، أي تكون منكسرا ذليلا لله سبحانه وتعالى، وتكون محترما لعباد الله عز وجل. نعم، وهذا المعنى له يعني شرح طويل، لكن المهم أن على الإنسان أن يفرق بين معنى التواضع للناس وبين معنى التواضع لله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان منكسرا متذللا لله عز وجل سيدفعه هذا إلى أن لا يتكبر أيضا على عباد الله. نعم، لأنه إذا تكبر عليهم فمعنى ذلك أنه يضع نفسه في مصاف عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم، وأحسن لباس العارفين التقوى. نعم، العارف في العالم والعارف، والعارف هو الذي غلبت عليهم أحوال تجعلهم لا يلاحظون ولا يراقبون شيئا إلا الله. هؤلاء هذه المرحلة يصبحون عارفين. العالم دون مرتبة العارف، ممكن العالم يكون جيد وممكن ما يكون، لكن العارف هو الإنسان الذي وقع في حال، انتهى إلى حال جعلته لا يراقب في غدوه ورواحه وأحواله كلها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان مع الناس لكن خياله وفكره وتعامله في الحقيقة وواقع الأمر مع الله سبحانه وتعالى. لباس عامة الناس التواضع والانكسار لله، ولباس العارفين يقول ينبغي أن يكون التقوى. من المعلوم ما معنى التقوى؟ التقوى هو أن يكون الإنسان مندفعا إلى العمل الصالح بسائق من مخافة الله عز وجل وتعظيمه. هذا هو التقوى، بسائق من مخافة الله. مخافة الله مو المخافة من عذابه، لا، المخافة هنا المراد بها التعظيم والمهابة. فرق بين أن يهاب الإنسان ربه وبين أن يخاف من سطوته وعقابه. أن الدرجة الأعلى المهابة. نعم، يعني حتى لو مثلا في مبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم كانت مليئة بالمهابة من الله عز وجل. نعم، هذه المهابة أسمى. أما الخوف ممكن واحد يخاف من عدوه. نعم، ينبغي أن تكون مخافتك من الله مخافة مهابة. فالمتقي هو الذي يستقيم على أوامر الله ويبتعد عن الانحرافات بدافع من مهابته لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء العارفون أحسن لباس لهم التقوى. وليس معنى ذلك أنه ما ينبغي أن يتواضعوا، لأن تجاوزوها هي المرحلة. التواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى مرحلة العوام، يعني الإنسان بده يكون بهذا الشكل. لكن بالإضافة إلى ذلك العارف ينبغي أن يكون لباسه بعد ذلك لباس التقوى. في حديث الحكيم الترمذي يرويه، وعلماء الحديث يرونه ضعيفا لكن معناه صحيح: لن يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس كلهم في جنب الله كالأباعر، ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صاغر. يعني لما بده يشوف الناس، يشوف الناس كلهم لا شيء، لكن في جنب مين؟ في جنب الله سبحانه وتعالى. ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صاغر أيضا في جنب الله سبحانه وتعالى. الناس عندما تراقب الله لا شيء، فتواضعك ليس للناس وإنما هو لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقيل إن سبب توبته، توبة هذا الإنسان الصالح الذي يترجمه لنا الإمام القشيري، أنه وجد في الطريق رقعة، قطعة ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فرفعها احتراما لها، فلم يجد لها موضعا يعني يليق بها. كان ماشي في الطريق، وين ما حطه بده تقع، ما أمن عليها في أي مكان لائق، فأكلها وضعها في فمه وابتلعها. فرأى في المنام كأن قائلا قال له: فتح الله عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة. بقطع النظر عن هذه الرواية، هو أم يلقيل الله أعلم، تكون رواية صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن المبدأ في هذا صحيح. الإنسان لا يعلم ما هو العمل الصالح الذي يتقبله الله ويرفع به مستوى هذا الإنسان إلى ذروة الصالحين. ممكن يكون عمل صحيح بسيط جدا بنظرك، لكن هو عند الله مقبول، لا سيما عندما يكون الدافع صافي عن الشوائب. نعم. وهذا العمل ظاهره الناس ما بيهتموا فيه، لكن باطنه داخل في معنى قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وتبدو أهمية هذا العمل في غرابته أمام أكثر الناس. يعني لما يكون واحد ماشي بشارع عام طريق وشاف بها الأرض ورقة مكتوب فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، صعب، خصوصا إذا كان الرجل ذا مكان بين الناس ومعروف، أنه واقف بين هالناس نعم ويبحث عن هذه الورقة ويترك طريقه ويترك الناس ينظرون إليه، ثم وربما تكون هذه الورقة بين قمامه، نعم، فينحني ولا يبالي بالناس ويأخذها ويضعها في مكان لائق. أي ما حدا بيعمل إلا إذا كان مندفع إلى ذلك بالغيرة على حرمات الله عز وجل. أو قطعة خبز نفس الشيء، وكثيرا ما يكون هذا، بنمر نلاقي القمامة مجمعة، بين القمامة قطع خبز موجودة، مو كل واحد بيوقف على نعم كوم هذه القمامة وبيلتقط منها هذه القطع ثم يحترمها ويضعها في مكان مناسب ويهيئها طعاما لحيوان أو لإنسان. أو نعم، الإنسان الذي يفعل هذا وعمله يكون خالصا لله، ربما يكون من عوام الناس بعد حين يكرمه الله بهذا العمل فيصبح من أولياء الله العارفين. والعكس كما بمارس الإنسان عمل سيء بيقول لعلك هي من الصغائر، هي ما لها قيمة، هي ما هي من اللمم، مثل ما الباري عز وجل قال إن هذا اللمم مو مهم وعلى شيء. استصغارك لللمم يجعلها كبيرة، كونك تحتقرها تصير كبيرة. نعم، فالأمر بهذا الشكل، ولذلك هذا الذي يقوله ما هو بعيد أبدا. نعم، وهذا يدل على عظيم غيرته على كتاب الله وعلى حرمات الله عز وجل. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا العباس القاص يقول: سمعت أبا الحسن الشعراني يقول: رأيت منصور بن عمار الذي نترجم له الآن في المنام، شافه بعد وفاته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال لي: قال الله تعالى: أنت منصور بن عمار؟ فقلت: بلى يا رب. قال: أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغب فيها؟ قلت: قد كان ذلك يا رب، ولكني ما اتخذت مجلسا إلا بدأت بالثناء عليك وثنيت بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم وثلثت بالنصيحة لعبادك. فقال: صدق، ضعوا له كرسيا يمجدني في سمائي بين ملائكتي كما كان يمجدني في أرضي بين عبادي. هذا الكلام ربما يقول قائل: يعني كلها مشتغل هالشغلة، يعني لهالدرجة، يعني انه لانه والله بيقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، يعني كل هذا له هالمكانة. في ناس اليوم نعم يستصغرون مثل هذه الامور، وانا اقول ليست العبرة بالصورة، انما العبرة بالدافع. كلنا إذا بدأنا خطبنا كلماتنا دروسنا نقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ننصح الناس. لكن انت اخترق الكلام وشوف القلوب، شوف القلوب. أكثرنا عندما يقول هذا الكلام يجمل كلامه بهذه الديباجات عشان تكون الكلمات راكبة، ما يجي عتب عليه، نعم ما يكون كلام أبتر إلى آخره. ومن ثم أصبحت هذه المظاهر لا قيمة لها، هذا سبب كونها. لكن عندما يندفع الإنسان إلى هذا بدافع واحد لا ثاني له وصاف من الشوائب، هو تعظيم حرمات الله وهو الثناء على الله، هذا الشيء بالصغير بيتحول إلى أمر كبير جدا. نعم، ولذلك يعني هذا العمل القيام به لا قيمة له إلا إذا كانت له جذور من الإخلاص. وعدم القيام عمله خطير جدا جدا إذا كان الإنسان ينظر إلى أنه أمر تافه، أمر بسيط، يعني مو المهم أنه يحمد الله كذا إلى آخره، المهم الموضوع، المهم أنه يدخل في الموضوع، في لباب الموضوع. نعم نعم، أذكر أنني عاتبت على إنسان أنه بدأ حديثا له أو كتابا له، لم أعد أذكر، دون أن يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لي: لعلك تريد أن تذكرني بالحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. يا أخي هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث آفته فلان وفلان وفلان. شوف، يعني أراد أن يجعل من هذا الموضوع مناسبة للتنويه بنفسه وبعلمه وبيعرف الحديث. نحن لا شأن لنا بهذا الحديث موجود أو غير موجود حتى، أليس من مظاهر الغيرة على حرمات الله وتعظيم الله ومهابته أن لا تبدأ أمرا إلا بالثناء على الله، إلا وتجعل مدخله اسم الله سبحانه وتعالى؟ هذا منصور بن عمار ليش كان ببلش يعني استنادا إلى حديث؟ لا، غيرته على حرمات الله كانت تدفعه إلى هذا الأمر. نعم، عثمان أرطغرل جد الخلفاء العثمانيين عندما دخل ضيفا في دار قريب له في البورصة، ودخل الغرفة التي هيأها لينام فيها فوجد مصحفا معلقا على الجدار، فوقف أمام هذا المصحف وقفة الجندية أمام ضابطه وقد وضع يديه هكذا إلى الفجر. ليش؟ اعتمد في هذا على حديث مروي عن رسول الله؟ لا، لكن اعتمد فيه على مبدأ يكفي ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا مبدأ في تحت منه ملايين التصرفات. نعم، والباري عز وجل شو أعطى بعض منا؟ جعل ذريته سلسلة متواصلة من السلاطين والحكام وسدنة الإسلام. نعم، فهكذا ينبغي أن يكون. لذلك ما نجي نقول إيش هو هذا المنام، والله الله سبحانه وتعالى وضع له كرسيا وسمى به إلى أعلى درجات بين الملائكة. إن احنا كلها نقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد، مو كل واحد قال هذا الكلام يكون مقبولا عند الله كما كان مقبول هذا الرجل. نعم، ثم قال ومنهم أبو صالح حمدون إلى آخره، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أزواجنا وذرياتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.